أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وغسل اليدين من الزندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. هذا لا زال الكلام عن سنن الوضوء، والماتن أشار إلى جملة من سنن الوضوء، منها غسل اليدين مرتين قبل الوضوء كما هو الحال بالنسبة إلى السنن التي ذكرها قبل ذلك كالاستواك والمضمضة وما شاكل ذلك كالسواك والتسمية وغسل اليدين. قال وغسل اليدين مرتين، الشارح يقول مرتين هذا إذا كان من حدث النوم والبول والغائط، هذا بمقتضى الأدلة، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. على المشهور لعدم ورود النص باستحباب، غسل اليدين لحدث الريح، فلو أحدث كان متوضئا توضأ ثم أحدث بخروج الريح وأراد أن يعيد الوضوء لم يرد استحباب أن يغسل يديه، يقول لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور، وقيل من الأولين مرة. الأولين له البول والغائط، النوم والبول. وقيل من الأولين مرة، يعني يستحب غسل اليد عن حدث النوم والبول مرة، وعن حدث الغائط مرتين. من وين استفدنا حدث الغائط؟ لأنه ما ذكره، هذا في قبال القول الأول، فيصير هنا تفصيل. في القول الأول قال عن كل الأحداث الثلاثة ماذا؟ مرتين. الآن هذا القول يفصل بين حدث النوم والبول، قال هذا عنه مرة، فيبقى حدث الغائط مرتين. وبه قطع في الذكرى. وقيل في قبال القول الثاني، وقيل مرة في الجميع، يعني البول والنوم والغائط كلها مرة واحدة. واختاره المصنف في كتاب النفلية، ونسب التفصيل إلى المشهور، التفصيل بين حدث النوم والبول وبين حدث الغائط، وأن حدث النوم والبول يوجب غسل اليد مرتين، مرة، وحدث الغائط يوجب غسل اليد مرتين، وهو الأقوى. يقول وهو الأقوى، أي أن التفصيل الذي نسبه الماتن للمشهور هو الأقوى بنظر الشارح. ولو اجتمعت الأسباب، يعني شخص أحدث حدثين أو ثلاثة أحداث، هم تول هم تغوط هم نايم، نقول له يغسل عن حدث البول مرتين، عن حدث الغائط مرتين بناء على القول الذي ذكره الماتن، عن حدث النوم مرتين، عن كل واحد من الأحداث غسل ست مرات. يقول لا، تتداخل. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، يعني إذا كانت كلها بوزان واحد، أما لو تفاوتت، التفاوت يكون بناء على قول المشهور، بول وغائط مثلا، البول مرة والغائط مرتين، فيكتفي بالمرتين. هذا يقول: ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت في مقدار ما تغسل له اليد، وإلا إذا لم تتساوى دخل الأقل تحت الأكثر فيكتفي بالأكثر. وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء. الآن لو كان عند السطل يريد أن يتوضأ بالسطل بالإناء، لو أدخل يده في الإناء الماء قليل يتنجس هذا الماء على فرض وجود نجاسة في اليد، فالغسل بصب الماء على اليد لا بإدخال اليد في ماذا؟ في الإناء. وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاعتراف منه. ليش؟ لماذا؟ لدفع النجاسة الوهمية، لدفع النجاسة المحتملة. هناك احتمال لوجود نجاسة، لدفع النجاسة المحتملة. وعليه فلو كان إذا كان العلة هذا أنه هذا لدفع النجاسة المحتملة، فحيث لا تحتمل النجاسة وحيث يكون الماء كثيرا.
يعني شنو النجاسة شيخنا متصورة؟
يعني هو في النتيجة الآن تطهر عن البول، ما دام قد استخدم يده في التطهير يحتمل أن تكون يده لا زالت متنجسة، ما في احتمال؟
محتمل.
تمام.
وفي النوم كما
في النوم في الرواية تقول لعله لا يدري وضع يده أين، فهناك احتمال لهذا في الحدث. حدث الريح قالوا لا يوجد استحباب، في النوم ما يروح حتى يلفوينه. النتيجة قبل إدخالهما للإناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية، عن النجاسة المحتملة. فإذا كان الماء كثيرا حتى لو وضع يده أو غسل اليد بوضعها الماء لن ينفعل، لن يتأثر. أو تعبدا، هذا لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا،
يعني ما يغترف إما النجاسة أو تعبد. إذا تعبد يعني حتى لو كان ماء كثير،
حتى لو كان ماء كثيرا التعبد بأن يصب الماء على اليد.
شلون يعني إذا كان كثير؟ إيش علاقة الكثير؟
تونا نقول له إذا كان كثير لا ينفعل بالنجاسة. فحتى على فرض لو فرضنا عندنا إناء كبير،
نعم
تمام، قدر كبير يحوي كرا، أنا الآن لو وضعت يدي في داخل الكر على فرض وجود نجاسة فيها تطهر، ولا ينجس الكر. فهل صب الماء على اليد دون الاغتراف باليد هل هذا أمر تعبدي أو لدفع النجاسة المحتملة الموهومة كما عبر الوهمية؟ إن كان العلة هي دفع النجاسة الوهمية فنقول حينما يكون الماء كرًا، وإن كان هذا نادر أن يكون الإناء فيه كر، لكن لو فرض أن الإناء فيه كر، لو فرض أن الإناء فيه كر ماذا؟
حينئذ
حينئذ لا يتعين أن نصب الشسمة. التفت، عندنا احتمالين، يريد الماء الشارع أن يقول عندنا احتمالين لماذا نصب الماء على اليد ولا ندخل اليد في الإناء. احتمالين: إما أنه لدفع النجاسة المتوهمة المحتملة، فحينئذ نقول إذا كانت العلة هي هذه دفع النجاسة المحتملة فمع كون الماء كثيرا فيصح الاغتراف من دون أن نصب الماء على اليد. وكذلك فيما لو كان لا يوجد احتمال للنجاسة أصلا، تمام، كما لو غسل يده من شوي أساساً غسل يده لغير الوضوء بشكل لا يوجد احتمال أن يده ماذا؟
نجسة.
هنا يمكن أن يغترف مباشرة، لأن العلة منتفية هنا. أما إذا كانت العلة هي التعبد وأنه يصب الماء على يده لا أن يغترف، هذه علة تعبدية، حينئذ نقول سواء كانت النجاسة محتملة أم لا، وسواء كان الصب الاغتراف أم لا، في كل الأحوال يمكن عفوا لا تغترف، خلاف الاستحباب أن يأخذ يصل له بالاغتراف لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا. ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص، طبعا هذه لا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص، هذه إذا قلنا بأن الصب قبل الإدخال في الإناء هذا أمر تعبدي، خلافا للعلامة حيث اعتبره أن يكون الماء ماذا قليلا، أما إذا كان الماء كثير فيمكن أن يغترف. والمضمضة من ضمن السنن، سنن الوضوء، والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه، مو مجرد الإدخال وإنما يحركه بحيث كأنه يغسل الفم بهذا الماء. والاستنشاق وهو جذبه، جذب الماء إلى داخل الأنف، يأخذه كيف يجذبه؟ يجذبه بالسحب، يعني يسحب الهواء على قولتنا، وهو جذبه إلى داخل الأنف. وتثليثهما، أصل المضمضة وأصل الاستنشاق مستحبين، وتثليث المضمضة وتثليث الاستنشاق أيضا مستحب، بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة يأخذ منها كل حين جرعة يتمضمض بها ثلاث مرات،
ولو كان مرة
وبثلاث غرف أفضل. إيه طبعا حتى الغرفة هذه حقق مستوى من الاستحباب، وبثلاث أفضل. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع أو جمع، لعل جمع أصح فما في الهامش. وكذا يستحب تقديم المضمضة جمع على الاستنشاق، يعني الثلاث مضمضات كلها تقدم على الاستنشاق، مو استنشاق ثم مضمضة ثم استنشاق ثم مضمضة وهكذا. والعطف بالواو لا يقتضي، قد يقول قائل بأن الماتين ذكر والمضمضة والاستنشاق
ترتيبا،
يقول والمضمضة والاستنشاق هذا لا يقتضي الترتيب، لأنه قد يأتي بالاستنشاق ثم بالمضمضة. وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، تثنية الغسلات الثلاث، الغسلات الثلاث هي غسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى، هذه الغسلات الثلاث في الوضوء، عندنا غسلات ثلاث وثلاث مسحات، غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، هذه الغسلات الثلاث في الوضوء. المفروض الإخوة يشغلون الكاميرا حسب القاعدة. على أي حال، وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، يعني إذا أكمل غسل الوجه مرة كاملة الآن يستحب له أن يعيد غسل الوجه، فتكون الغسلة غسلتين، عبارة لغسل الوجه مرتين، لغسل اليد اليمنى مرتين، لغسل اليد اليسرى مرتين. وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، يعني في كل عضو من الأعضاء يغسل الغسلة الأولى ثم يثني بالثانية، لأنه يكمل الثلاث ثم يعيد الثلاث كاملة، لا. وأنكرها الصدوق، الروايات متضاربة في موضوع تثنية الغسلات، هناك رواية دلت على استحباب التثنية وهناك رواية دلت على أنا ما راجعت الرواية، لكن يعني مطالعة قديمة تقول هكذا: لم يكن علي يغسل إلا يعني مرة مرة، لأن كذي الرواية.
لو الإمام علي.
إيه. ولا يتصور من أمير المؤمنين أن يواظب، مو أنه تتكلم عن أسبوع أو شهر الإمام علي التزم بأن يغسل مرة، لا، ما كان إلا مرة مرة. فكيف يتصور أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يواظب على ترك الاستحباب، مو أنه يترك استحباب، يواظب على ترك الاستحباب؟ كيف يتصور أن أمير المؤمنين يواظب على ترك الاستحباب؟ فكأن هذه الرواية تشير إلى نفي استحباب التثنية، ولهذا استند إليها البعض ونفى الاستحباب.
القائل الاستحباب يعني الجواب الثاني.
يقول: وأنكرها الصدوق: والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور، يعني مضمضة، استنشاق، غسل اليدين، هيك أفعال مستحبة، عند غسل الوجه، غسل هذه في رواية موجودة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، من الجيد أن تقرأ، هي الأدعية المأثورة المنشورة مع بعض الاختلافات عن الأدعية المنتشرة شوي، زين الواحد يقرأها في الوسائل. الرواية 1046 في الوسائل، احنا ما ناخذ الآن الوقت بقراءة الرواية. وبدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر، وبدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر. طبعا الرواية تشير إلى فضل عظيم في قراءة هذه الأدعية. الرجل في غسله لليدين، المعروف أن الرجل يستحب أن يبدأ بظهر الذراع والمرأة ببطن الذراع، واضح؟ هذا بطن الذراع، تبدأ المرأة ببطن الذراع والرجل يبدأ بظهر الذراع.
يعني
هذا الظهر،
يعني هذا الظهر نقول
هذا بطن،
يعني هذا شيخ من
بطن،
يعني وهذا مو الظهر،
هذا كله ظهر، في هذا كله ظهر في قبال البطن
كلها.
إيه.
والظهر هذا بحر، يقول نشوف ان البعض الى يعوجي له ودي شيلي ما يبدل اسمه هنا، معناه يقول كنا هذا ينطبق على الظهر،
ينطبق عليه.
يعني هذا اقصد، لان بعض شيخنا يختلفون يقولون يعني هذا الظهر،
الظهر ما قابل البطن، البطن واضح، الظهر صاير اوسع دائره ثاني شوي. وبدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة، معدنا تثنية غسلات، إذا غسل بس غسلة واحدة يبدأ بالظهر، أما إذا غسل الغسلة الثانية في الغسلة الثانية يبدأ بالبطن. والمرأة تعكس بحسب المتن الآن، المرأة تغسل الغسلة الأولى في بطن الذراع، الغسلة الثانية في ظهر الذراع. يقول: وبدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة، فإن السنة لها البدأة بالبطن والختم بالظهر، كذا ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وتبعه عليه المصنف هنا في هذا الكتاب، وجماعة جماعة من الفقهاء ذكروا ما ذكره الشيخ الطوسي بالنسبة إلى من فن شيء. أنت أيها الشارح، أنت أيضا فقيه، نريد رأيك. يقول: والموجود في النصوص، في روايات يعني في الموضوع، يقول نعم هناك روايات في هذا الموضوع، الرواية 1238، والموجود في النصوص ماذا؟ والموجود في النصوص بدأة الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق فيها بين الغسلتين، ما بينت الرواية في الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية. خلنا نشوف الرواية، الرواية قلنا 1238 الرواية الأولى من الباب 40 من أبواب الوضوء. الرواية يرويها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أخيه إبراهيم عن علي بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله على النساء في الوضوء إلى الصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن، وفي الرجال بظاهر الذراع. ما فصلت بين الغسلة الأولى والثانية.
وهذه فرضت بعد قد يفهم منها شيء إحنا ولا إحنا الرواية الوجوب
ظاهر اللفظ. نعم ظاهر اللفظ الوجوب، إلا أنه لا يمكن القول بالوجوب لنكتتين. النكتة الأولى أن الرواية غير تامة السند، فإن الراوي علي بن إبراهيم وإن كان ثقة إلا أنه يروي عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، وهذا أخوه إسحاق بن إبراهيم لا ذكر له في الرجال. أنت أخو علي بن إبراهيم ولد إبراهيم بن هاشم، وأبوك يسمى أبا إسحاق، إبراهيم بن هاشم يسمى أبا إسحاق، يعني أنت الأخ الأكبر، لكن هذا لا يجعل منك شخصا ثقة، لعلك لست ثقة. وبحثنا في الروايات ما شفنا لك إلا روايتين فقط، وبهذا السند بتمامه، رواية هنا ورواية في فضل الجمعة، فلا يوجد دليل. هو بالنسبة لنا رجل مجهول، لا دليل على توثيقه. تمام. فهذا إسحاق بن إبراهيم أخو علي بن إبراهيم، يعني يصيرون اثنينهم أولاد إبراهيم بن هاشم القمي، أبوهم من الأجلاء، وعلي بن إبراهيم أيضا من الأجلاء، لكن إسحاق بن إبراهيم لا توثيق له. وفي كلا الروايتين الكلين عن علي بن إبراهيم عن أخي إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا تماما، يعني يبدو ما في الكتب الأربعة أو غيرها ما عدنا غير هالروايتين عن إبراهيم عن علي بن إبراهيم عن إسحاق بن إبراهيم
بن بزيع. شيخنا ما في مشكلة بعد؟
لا محمد بن إسماعيل بن بزيع من الثقات الأجلاء. على أي حال، فالنكتة الأولى أنه في كل الأحوال الرواية يعني قاصرة عن إثبات الوجوب لضعف سندها، ولو تم سندها نقول أيضا شنه تسالم الأصحاب على أن هذا الأمر ليس بواجب، يجعلنا شنه نرفع اليد عن ظهور الرواية في الوجوب. فرض زين، فرضه ظاهره أنه على نحو الوجوب، لكن نرفع يدنا عن هذا مثل غسل الجمعة واجب في بعض الروايات، غسل الإحرام واجب لقراء معينة منها التسالم أو ما يشبه التسالم على عدم وجوبه، خلينا نرفع اليد عن ماذا في بعض المستحبات يجي تعبير ويجب كذا، لكن التسالم على عدم وجوب هذا الشيء نقول لو كان واجبا لظهر وبان، لأن هذا مسألة كلائية يوميا الناس تتوضا. على أي حال نرجع إلى الرواية، يقول والموجود في النصوص، عفوا نرجع للمتن، والموجود في النصوص ماذا؟ بدأة الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق فيهما بين الغسلتين، وعليه الأكثر. الأكثر ذكروا هذا مو ما ذكره الشيخ الطوسي. ويتخير الخنثى. الآن جينا إلى الخنثى، هذا كل مكان يدخل روحه. هذا الخنثى يبدأ بوين؟ يبدأ بظهر الذراع لعله أنثى في الواقع، يبدأ ببطن الذراع لعله في الواقع ذكر. ماذا يفعل؟ إن بدأ بظهر الذراع نقول له غلط يمكن أنت أنثى، إن بدأ بالبطن نقول له غلط يمكن أنت ذكر في الواقع. يقول ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر والبطن على المشهور، طبعا الكلام عن الخنثل مشكل دائما، لما نتكلم نتكلم عن الخنثل مشكل، وإلا لو تميز أن يعني فيه في يعني هو ذكر لكن فيه بعض الأعضاء الأنثوية، لكن شخص أنه في الواقع ذكر فيلحقه حكم الذكر، وكذا بالعكس لو كان أنثى. ويتخيل الخنثى بين البدء بالظهر والبطن على المشهور، على رأي على الرأي المشهور من أنه لا فرق بين الغسلتين، يعني الفرق بين المشهور وما ذكره الماتن هو أنه في الغسلة الثانية، هل يختلف الحال أم لا؟ وبين الوظيفتين على المذكور على ما ذكره الماتن، الماتن فصل بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية، الغسلة الأولى ببطن بالنسبة إلى الذكر بظهر الذراع، الغسلة الثانية ببطن الذراع. نقول له أنت خنثى كيفك سو إحدى الوظيفتين، إما وظيفة الذكر يعني في الغسلة الأولى تبلع بالظهر وفي الثانية بالبطن، أو وظيفة الأنثى بأن تبلع في المرة الأولى بالبطن وفي المرة الثانية بالظهر. والشاك فيه، والشاك في الوضوء، والشاك فيه
الوظيفتين
توي الحين مبين شيخنا، مبين الماتن رحمة الله عليه ماذا ارتضى؟ الماتن ارتضى في البدء بأن الرجل يبدأ بظهر الذراع في الغسلة الأولى، وفي الغسلة الثانية يبدأ بماذا؟ ببطن الذراع. والمرأة تبدأ ببطن الذراع في الغسلة الأولى وبظهر الذراع في الغسلة الثانية، مو كذي؟ تمام. فحين احنا بنمشي على رأي الماتن، تمام، بما على الكلام المذكور هنا نقول زين الخنثى، الخنثى حينئذ ينبغي له أن يبدأ بأن يفعل إحدى الوظيفتين، لأنه في الواقع إما هو ذكر أو هو أنثى، فيمكن أن يبدأ يختار في المرة الأولى بالظهر وفي الثانية البطن، أو يبدأ في المرة الأولى بالبطن والثانية بالظهر، وظيفتين يعني إما أن يأخذ وظيفة الذكر أو وظيفة الأنثى، إما أن يأخذ وظيفة الذكر فيصل في المرة الأولى ظهرا وفي الثانية بطنا، أو يأخذ وظيفة الأنثى فيصل في المرة الأولى بطنا وفي الثانية ظهرا. ما دي وضحتي؟ إنزين. والشاك فيه يعني في الوضوء، أي في الوضوء في أثنائه يستأنف، إذا شك في أثناء الوضوء يستأنف، هذه عبارة الماتن، والشاك فيه في أثنائه يستأنف. وش المراد بالشاك؟ يقول والمراد بالشاك، التفت، عبارة الماتن رضوان الله تعالى عليه مجملة تحتمل بدوا، بدويا احتمال بدوي، ها لما أقول مجملة مو إجمال تام، يعني ساعات بالنظر الأولي تصير لها احتمالين، لما تدق تقول لا متعين الاحتمال الأول دون الثاني أو متعين الاحتمال الثاني دون الأول، فهذا إجمال بدوي أو واضح له. فبدوان عبارة الماتن ماذا تحتمل؟ معنيين، المعنى الأول أن الشك في أثناء الوضوء، الشك في الوضوء يعني شك في أنه ماذا؟ الشك في يعني شك في أنه أتى بالنية، غسل وجهه بالنية، الآن هو غسل الوجه وبيبدي يغسل اليد اليمنى، هل أن ما أتى به عن نية أم لا؟ واضح؟ شك فيه في أثنائه، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني شك فيه بمعنى أنه شك في أنه دخل في الوضوء، شرع في الوضوء أساسا أم لم يشرع، ابتداء لما نجي للعبارة والشاك فيه في أثنائه يستأنف، يعني ويشاك تحتمل المعنى الثاني، لكن حيث أن المعنى الثاني غير متصور ولا معنى له، بهذا الشارح ينفيه. الآن العبارة اللي بيجي في الأسطر الجاية بيان لهذه النكتة في أنه المعنى الأول هو المتعين، أن الشك بمعنى الشك في أنه أتى بهذا الفعل بغسل الوجه مثلا بنية أم لا، ناويا الوضوء أم لا، حقق النية المطلوبة أم لا، هذا الشك في أثناء الوضوء، لا أنه بدأ بغسل الوجه أساسا أم لا، لأنه شك في الوضوء في أثنائه، شك في أنه بدأ في الوضوء، لا يتصور هذا المعنى.
مو في شك في الصحة بعد شيخنا، يحتمل أو ما يحتمل الصحة،
شك في
صحة العمل الفعل،
يعني شك في شك هل غسل الوجه
لا بالطريقة كعبارة تحتمل هذا المعنى أيضا. أي نعم. والشاك فيه
يستأنف يعني يعيد،
يعيد من الأول. والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف، طبعا بقرينة ما تأتي من سياق بعيد هذا الاحتمال للذكر، لأنه يصير شك في بعضه، وياي شك في البعض فيبعد هذا الذكر من شيخنا. والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف، والمراد بالشاك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته، هذا المراد، والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته، لأنه إذا شك في النية فالأصل عدمها، شك أنه أتى بالنية أم لا، أتى بهذا الفعل عن النية أم لا، الأصل عدمها، ومع ذلك يعني ولكون الأصل هو عدم النية، ومع عدم النية لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها، يعني ومع حصول هذا الشك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدون النية، إذا أجرينا أصالة عدم النية. وبهذا صدق الشك فيه في أثنائه، بهذا التصوير تحقق الشك في الوضوء في أثنائه. وأما الشك الآن يريد في الاحتمال الثاني، وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا، فلا يتصور تحققه في الأثناء، هذا أمر بعيد مو متصور، فلا يتصور تحققه في الأثناء. وقد ذكر المصنف في مختصريه، المصنف ذكر في المختصرين ماذا؟ وقد ذكر المصنف في مختصريه الشك، المختصرين البيان والدروس، الشك في النية في أثناء الوضوء وأنه يستأنف، ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا. هناك ذكر شنه؟ لو شك في النية يستأنف، نفس الفتوى ماله هني، هناك تعبير أصح، ولم يذكر الشك ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا، كأن الشهيد الثاني يريد أن يقول التعبير في غير محل، لو مستخدم التعبير ذاك أو لا. والشاك فيه بالمعنى المذكور، يعني بمعنى الشك في النية، بعده أي بعد الفراغ لا يلتفت، لو بعد أن فرغ من وضوءه كمل تشك في أنه أساسا أتى بهذا الوضوء عني أم لا، يقول والشاك فيه بالمعنى المذكور بعده أي بعد الفراغ لا يلتفت، لقاعدة الفراغ ولما سيأتي من أنه إذا شكيت بعد الفراغ لا تعتني، هناك نصوص خاصة. كما لو شك في غيرها في غير النية من الأفعال، زين لو شك في بعض الأفعال، والشاك في البعض، والشاك في البعض، والشاك في البعض يأتي به أي بذلك البعض، المراد هنا الشك في الإتيان، المراد هنا الشك في الإتيان ببعض الأجزاء كغسل اليد اليمنى أو غسل اليد اليسرى أو الوجه مثلا. وهنا رواية دلت على هذا الحكم الذي ذكره الشارح والماتن رضوان الله تعالى عليهما، الرواية 1243 الرواية موجودة لأكثر من سند وبعضها أسانيد تامة عن زرارة عن أبي جعفر طبعا في سنة الكليني، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، يعني الفضل بن شاذان وإبراهيم بن هاشم جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك، قاعد تتوضأ باصطلاح نحن، أنت قاعد تتوضأ، إذا كنت قاعدا على وضوئك يعني وضوء جسمي يجلس عليه أو شيء، إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تبرئ غسلت ذراعيك أم لا؟ الفارس يقول دارت وضوء ميقره قاعد يتوضأ نفس الاصطلاح معنا، عندهم عبارة يسمونه شفنا استمراري. على أي حال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تبرئ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسح مما تم الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما تم الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، شكت في التثبيت مسح الرأس والرجلين، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك، لأنه على البلل يعني شنو يعني جفت الأعضاء، فإذا جفت الأعضاء فاتت الموالاة انتهى الوضوء، وامضي في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك أنه صار يقينه فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء إلى آخر الحديث. على أي حال الرواية لطيفة وفيها تفصيل، طبعا الرواية عبرت هذا التعبير قالت وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، كأنه مطلوب الدخول في فعل آخر، ليس الصريحة في كفاية الوضوء، يعني لو واحد يتوضأ عقب ساعة بيصلي، الرواية قد يشكك من هذه الجهة، وهناك رواية أصرح الرواية 1249 يرويها أخوه بكير بن أعين الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له الرجل، مضمر الرواية، قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، ما قالت دخل في فعل آخر، واضح الرواية أنه لا يعتني بشكه، تقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني يعول على ذاكرته الأولى لا على ذاكرته اللاحقة.
ما هي شيخنا هني الكلام إن هل تجري قاعدة التجاوز الفراغ في الوضوء وما تجري
التجاوز لا تجري، الفراغ تجري، الفراغ تجري، الفراغ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وما اشترط الدخول في فعل لاحق، ما اشترط الدخول في فعل لاحق. يقول نرجع الى المتن والشاك في البعض يأتي به اي بذلك البعض المشكوك فيه اذا وقع الشك على حاله اي حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ من الوضوء، لم يكن فرغ منه وإن كان قد تجاوز ذلك البعض، بمعنى أنه قاعد يغسل يده اليسرى فشك في أنه غسل وجهه أم لا أو غسل يده اليمنى أم لا، حينما دخل في يده اليسرى تجاوز باليد اليمنى، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض إلا مع الجفاف، إلا مع الجفاف كما لو يعني غسل يده اليسرى مثلا وأراد أن يمسح رأسه فشك في أنه هل غسل وجهه أم لا في حين أن يده اليمنى أساسا جافة؟
خلاص عيد الوضوء،
فلا بد من إعادة الوضوء. أو لا، نقول جف وجهه شك في غسل يده اليمنى، غسل اليد اليسرى وشك في أنه غسل يده اليمنى أم لا، والحال أن وجهه جاف، خب يشترط حتى يصح أن يغسل يده اليمنى يشترط أن يكون الوجه ماذا؟ رطبا، حتى يكون متتابع. إلا مع الجفاف، هنا حاط الجفاف بالضم، ما أشوف لها معنى الجاء المفروض
بالفتح
المفروض. للأعضاء السابقة عليه، إلا مع الجفاف للأعضاء السابقة على هذا العضو، فيعيد لفوات الموالاة، ولو شك في بعضه، في بعض أجزاء الوضوء. نكمل هالفقرة بس. ولو شك في بعضه بعد انتقاله عنه، ولو شك في بعض أجزاء الوضوء بعد انتقاله عنه وفراغه منه لا يلتفت، كما أشارت الرواية. والحكم منصوص متفق عليه، يقول لا تعور راسك، المسألة متفق عليهم، خلصين من الموضوع لكثرة الروايات في هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طولنا شوي اليوم، طولنا كم